سهل. كلاهما قالا حماد، حدثنا حماد الأصيلي زاد ماذا؟ زاد، لم يقل الأصيلي ابن زيد، يعني الرواية التي معنا هي الأصيلي، أما غيره من الرواية الأخرى فقالوا حدثنا حماد ابن زيد. قال هناك سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، وأيضا قد تكلمنا عليه بالتفصيل في بابه وفي مكانه، وهو في الصلاة في الكعبة. تذكر هذه المسألة، مسألة الصلاة في البيت، لما تكلمنا على مسألة القبلة واستقبال القبلة والخلاف في هذه المسائل، تكلمنا هل يجوز أن يصلي في الكعبة ثم إذا صلى على الكعبة والخلاف فيه وما حصل من الخلاف بين أهل العلم، وبينا لكم الصواب في هذه المسألة. نعم. ابن بطال قال ذلك في شرحه في المجلد الثاني في 17 و100. نعم.
قال ابن بطال الحكم في غرس الباب بين الأدلة إلا وحكم الناس أن الصلاة فيه سنة يلتزمون ذلك، كذا قال ولا يختار فيه.
نعم، ابن بطال قال ما الحكم من غلق باب الكعبة؟ قال يحتمل أن يكون ذلك لئلا، قال يحتمل أن يكون، قال الحكمة في غلق الباب حينئذ لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة، يظن أن الصلاة دائما فيه سنة، فماذا يحصل؟ فيلتزمون ذلك فتصبح هذه سنة. لا شك أن هذا القول فيه ما فيه، لأنه ما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، لا شك في ذلك. ولكن غلق الباب إنما هو لأمر آخر، لأن قوله هنا ينفي السنة وهي ثابتة بفعله صلى الله عليه وآله وسلم من غير حجة لأن هذه ليست بسنة، فهذا القول لا يسلم له به، أليس كذلك؟ إذن هي تبقى على الأصل من أنها سنة فعلية له صلى الله عليه وآله وسلم كما قال العلماء. إذن ما الحكمة؟ قال نعم. قال غيره لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل البحث هذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق عليه الباب؟ يعني لماذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق الباب ثم صلى؟ ابن بطال قال حتى لا يظن بأنه يظن بأن هذه الصلاة سنة فيفعلها الصحابة، فلهذا أغلق الباب. قال آخرون غير صحيح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل سنة كان مع بعض الصحابة، وسيسأل هذا البعض وقد سئل كما هو في حديث بلال هنا، وبينوا بأن هذه سنة، أليس كذلك؟ إذن هذا القول ضعيف. قال آخرون إنما أغلق الباب حتى لا يحصل ازدحام، لأن الصحابة كانوا يتقاتلون حتى يرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه ملازم له، وهذه هي فائدة ملازمة التلميذ لشيخه، فإنه يقدم التلميذ الملازم له لأنه يعلم بأن هذا التلميذ من أبر الناس فهو أحق أن يقدم. قال العلة حتى لا يحصل الازدحام، هذا أمر. ثم قال أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. نعم.
وإنما أخر معه ربنا إلا يكون بدعا بلاد الكعبة وبلاد عثمان
إلى ما تتيبه نعم. أما عثمان فأدخل معه، لأن عثمان كما تعلمون هم الذين تولوا ماذا؟ الكعبة، حتى لا يظن بأنه عزل لما ترك خارج الكعبة. أما بلال وأسامة فأدخلهما النبي صلى الله عليه وسلم من باب الملازمة، فهما كانوا يقومون بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففازوا بهذه السنة على خلاف غيره. قال نعم. انتبهوا، يقول قال بعضهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب؟ قالوا حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجهات، فلو أن الباب مفتوح لم يصلي إلى جهة الكعبة، أليس كذلك؟ صلى إلى غير جهة الكعبة والصلاة لا تصح على هذه الصورة، هكذا قال بعضهم، وإن كانت الحكم جميعها يعني لا شك في أن بعضها على شيء من القوة في بعضها فيه نظر. نعم.
لأن الصلاة إلى جهة الكعبة ومفتوح لا تصح.
نعم، وهذا واضح بين.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب دخول المشرك المسجد.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب دخول المشرك المسجد. هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد أو لا يجوز؟ الكافر هل يجوز أن يدخل المسجد أو لا يجوز؟ مذاهب للعلماء، وسنبين هذه المسألة إن شاء الله ونبين الصواب. إذن هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب طائفة من أهل العلم وهم المالكية إلى المنع مطلقا، والشافعية إلى التفصيل كما سيأتي، والحنابلة كذلك، والحنفية إلى الجواز مطلقا من غير تفصيل. هذه هي المذاهب في هذه المسألة، وسنبين إن شاء الله الحق في هذه المسألة، ومتى يجوز الكافر أن يدخل ومتى لا يجوز، والنجاة التي بالكافر هذه إما أن تكون نجاسة معنوية وهي لاصقة به ما دام في كفره، وقد تكون نجاسة حسية، لأن الكافر الغالب في أنه لا يتطهر من النجاسة الحسية من بول أو غائط أو إلى آخره أعزكم الله. إذن هذا أيضا أمر. قال قتيبة بن سعيد،
قال حدثنا الليث،
الليث بن سعد،
سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا بجلاله، فجاء برجل من بني حنيفة يقال له صناعه المغتال، فرغبوه بساريه من سوار المسجد.
هذا الحديث قد سبق الكلام عليه، وبينا ما فيه من فوائد ومباحث، وبينا فيه انه يجوز للجنب ان يدخل المسجد، هذا مما يؤخذ، وفصلنا في هذه المساله وذكرنا لكم الادله والفوائد التي تستنبط من هذا الحديث، وحديث ثمامة بينا لكم القصة الواردة فيه. الشاهد منه أنه أراد بذلك أنه ربط في المسجد، ولازم الربط أنه سيكون في المسجد لا شك، أليس كذلك؟ فدل هذا على جواز دخول المشرك المسجد، إذ لو كان الدخول للمسجد المشرك لا يجوز لربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة الكافر المشرك قبل إسلامه، أي خارج المسجد، أليس كذلك؟ لكن لما ربطه في المسجد دل ذلك على جواز دخول الكافر المشرك المسجد. وبعضهم يفرق لأنه يجوز لأهل الكتاب ولا يجوز لغيره، وسيبين الحافظ بأن هذا القول مردود، لأن ثمامة لم يكن من أهل الكتاب أصلا، عرفتم؟ إذن هل يجوز الكافر أن يدخل؟ تبويب البخاري يشير إلى الجواز بسبب أنه بوب على هذا الحديث كما هو واضح بين، فكأنه يقول باب جواز دخول المشرك المسجد. قال
قوله باب دخول المشرك المسجد، هذه الترجمة مردوعة عن الإسماعيلي، حيث ترجم بها فيما مضى بترجمة الاغتسال إلى أسلم.
تذكر فيما مضى أن الإسماعيلي ماذا فعل في حديث الاغتسال؟ نفس هذا الحديث، ترجم عليه هناك ماذا؟ بباب دخول المشرك المسجد. وقال وسيأتي أيضا بعد بابين باب دخول المشرك المسجد. قال لكم لا يصلح، هذا ليس صنيع البخاري، فهذا يرد على من؟ على الإسماعيلي، بأن البخاري هناك ما أراد ذلك الباب، لما قال البخاري باب وسكت تذكر المسألة والتفصيل فيها. نعم.
وقد يقال في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة الأسير يقام في المسجد تكرارا.
نعم، قد يقال هذه الترجمة باب دخول المشرك المسجد، وهناك ماذا بوب البخاري؟ باب ربط الأسير في المسجد، فكأن فيه تكرار، لكن ليس هناك تكرار. لماذا؟ قال
لأن ربطه فيه يستلزم
ماذا؟ يستلزم إدخال هذا الأسير، فإذا دل هذا على جواز دخوله، لكن ليس كذلك، لأن الأسير لا شك أن فيه ما هو أعم، الأسير فيه المسلم وفيه الكافر، فقول البخاري باب ربط الأسير قد يظن أنه يريد بذلك المسلم، ولكن هنا بوب حتى يدل على أنه كذلك المشرك في الحكم سيان، عرفتم؟ قال بأن هذا أعم من ذاك، من جهة، يعني دخول المشرك المسجد أعم، لأنه يشمل الأسير ويشمل غير الأسير، قد يدخل المشرك إلى المسجد وهو أسير مربوط، وقد يدخل المشرك المسجد وهو غير أسير، أليس كذلك؟ لعمل، لصناعة، لحاجة، هنا الأسير يشمل المسلم ويشمل الكافر. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، فهنا أراد الأعم من جهة دخول المشرك سواء كان أسير أو ليس بأسير، وهناك الأسير يشمل المسلم والكافر وإن كانت الترجمة دالة على المشرك. لماذا؟ لأن الحديث الذي استدل به في ربط الأسير هو لثمامة، وثمامة كان مشركا، فهنا العموم الذي عناه البخاري في هذا هو الدخول وعدم الدخول من المشرك.
وقد اقتصر المصنف الحديث اقتصرا على المقصود منه، سيأتي تاما في المغازي.
نعم سيأتي إن شاء الله هناك تاما في المغازي. نعم الحنفية رحمهم الله قالوا يجوز للمشرك أن يدخل إلى المسجد مطلقا ما فرق، واستدلوا طبعا بهذا الحديث وفي نصوص أخرى، لم يفرقوا بأي مسجد، قالوا جميع المساجد، ولا فرق عندنا بين هذا المسجد والمسجد الحرام وكل هذه يجوز المشرك. قال أما المالكية رحمة الله عليهم قالوا بالمنع مطلقا، قالوا لا يجوز سواء كان هذا المسجد أو مسجد الحرام أو مسجد النبوي، لا يجوز المشرك أن يدخل. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أيضا هذا وجه له. عرفتم؟ سنبين سيأتي إن شاء الله. هذا أيضا هو استدلال المالكية. أما الحنفية فاستدلوا بهذا الحديث. قال أما الشافعية فهم أسعد الناس بالتوفيق بين الآية والحديث والأخذ بالنصوص رحمة الله على الجميع، فقالوا الآية في المسجد الحرام، وأما ما عدا من المساجد فيجوز. عرفتم؟ لكن طبعا بشروط عندهم، ليس هكذا عبث، ووافقهم أكثر الحنابلة على هذا المذهب، قالوا لأن الآية وردت في المسجد الحرام فتبقى كما هي، ودخول ثمامة هو في مسجد النبوي، لأن بعضهم قال يجوز ما عدا المسجد النبوي والمسجد الحرام، فأنكر بعض العلماء قالوا هذا الكلام بعيد وغير صحيح. لماذا؟ لأن ثمامة إنما ربط في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت اليهود تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وتجلس معه وتسأل، لو كان هذا محرم لخرج إليهم خارج المسجد وجلس معهم، أليس كذلك؟ فقال العلماء إذا دل هذا على جواز الدخول. أما المسجد الحرام وليس فقط المسجد بل حدود الحرم، لا يجوز للكافر أن يدخله. قال وقيل يؤذن للكتاب خاصة، وهذا القول لا شك في ضعفه. لماذا؟ حديث الباب يرد فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب، أليس كذلك؟ فالعبرة بالنص، وهؤلاء العلماء رحمهم الله لكل اجتهاده، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، إذن على كلا الحالتين هم أصابوا الأجر. لهذا هذه ثمرة وفائدة المباحثة والمناظرة والنظر في كلام أهل العلم. نقول والراجح هو ما ذهب إليه الشافعية ووافقهم عليه طائفة من الحنابلة، وافقهم عليه طائفة من الحنابلة، من أن المشرك لا يجوز له دخول المسجد الحرام، لا يجوز له دخول المسجد الحرام لقوله تعالى إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا العلماء الذين قالوا مثلا بالجواز مطلقا هم يتأولوا الآية، والمالكية رحمة الله عليهم الذين قالوا بالمنع مطلقا يتأولوا هذه الأحاديث التي وردت بأنها قبل النهي وكانت لضرورة وكانت لكذا وكذا، عرفتم؟ ولكن الصواب بأن الحديث فيه دلالة على الجواز ولا يصح أن ينسخ ويصرف هكذا، والآية كذلك تدل على المنع، فيجب أن نعمل النصوص وهو أفضل من طرح بعضها. قلنا ولا يجوز دخول المسجد الحرام لقوله تعالى إنما المشركون نجس إلى آخر قوله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمشرك أن يدخل الحرم، عرفتم؟ ليس المسجد فقط، حتى الحرم، وهذا هو الذي مطبق الآن ولله الحمد. أما المساجد الأخرى يعني ما عدا المسجد الحرام فيجوز، يعني يجوز الدخول كما دل عليه حديث الباب وغيره، كما دل عليه حديث الباب وغيره، لكن هذا الجواز ليس هكذا على إطلاقه، مقيد بالحاجة والمصلحة. الجواز مقيد بالحاجة والمصلحة، من سماع قرآن أو رجاء إسلام أو إصلاح شيء ونحوه، يعني نريد أن يصلح الكافر مثلا هذه الأجهزة، نريد كذا، فيجوز، عرفتم؟ لحاجة أو نحو ذلك. فأما لمجرد الأكل واللبث والاستراحة فلا، ما نقول الله للكافر اجلس خذ راحتك هنا إن شاء الله كل واشرب ونام وإلى أبدا، الكافر ليس له ذلك، الكافر ندعوه من باب الحاجة من باب المصلحة من باب كذا لا بأس، أما أنه يدخل وينام ويرتع ويلعب لا شك أن هذا فيه إهانة للمسجد. لماذا؟ قلنا فلا لقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والكافر الغالب أنه ماذا يتمنى؟ أن تقوم المساجد. الكافر لا يسعى إلا إلى خراب المساجد. قلنا قال الله تعالى أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا ماذا؟ إلا مطمئنين إلا خائفين. انظر، يعني إذا دخل يدخل وهو خائف، أما إذا قلنا له نام وكل واشرب هل انطبقت عليه الآية من جهة أنه دخل خائف؟ أبدا، دخل وهو مطمئن مرتاح، وليس هذا هو المراد من جواز الدخول، لأن ثمام لما أدخل إنما أدخل وهو أسير للرب، إذا مصلحة. وأولئك الوفد الذين جاءوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم كانوا لمصلحة لجهة الإسلام، وعلى ذلك فقس. أما ما عدا ذلك لا شك أنه لا يجوز أن يدخل الكافر إلا لهذه الأمور، ولهذا التفصيل في هذه المسألة هو الأصوب، يعني لا نقول بالجواز مطلقا ولا نقول بالمنع مطلقا، وإنما نفصل لحاجة أو لمصلحة، لأن الكافر لا شك أنه ممن يسعى في خراب المساجد ويمنع منها، هذا أمر واضح، فهو داخل في الآية، داخل في الآية لأنه لا يمكن من هذه المساجد أيضا، ولقوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، أليس كذلك؟ ودخول الكافر مناقض لترفيعها. الكافر هل يسعى لرفع المساجد ورفع الذكر فيها؟ لا شك أنه إذا دخل وأعطيناه الحق الكامل سيؤدي إلى تنجيس المساجد وإلى فسادها، إذن لا يجوز له أن يدخل. وضح لكم؟ يعني لا نقول بالجواز ولا نقول بالمنع، المسألة فيها كما يقال تفصيل. وضح لكم؟ النصوص واضحة في هذا التفصيل. وبهذا تجتمع النصوص، وبهذا تجتمع النصوص، ويكون من قال بهذا القول هو أسعد الناس بهذه النصوص، فإنه طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الدخول، وقيده للحاجة للآيتين، ومنع من دخول الكفار الحرم المكي بدليل الآية. إذن عمل بجميع النصوص أو لا؟ عمل بجميع النصوص. أما من أخذ بالآية وقال بعدم المنع، وقال بالمنع مطلقا وعدم الجواز، فإنه خالف الأحاديث. ومن قال بالجواز مطلقا كالحنفية رحمة الله عليهم، فإنه خالف الآية، وخالف الآية الأخرى التي دالة على الجواز لحاجة. فإذا المسألة فيها هذا التفصيل، وهو أولى بالأخذ. وللاستزادة انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 37 في 21 و200، والآداب الشرعية في المجلد الرابع، الآداب الشرعية لابن مفلح من الحنابلة، والآداب الشرعية في المجلد الرابع في صاد 39، والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي في المجلد الثامن في صاد 67، وفتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في صاد 60 و500، وفيض الباري للكشميري في المجلد الثاني في صاد 63. والله تعالى أعلى وأعلى. كم بقي من الوقت؟ 5 6. إذن أظن هذا القدر كفاية إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. من الوصية الفاصل
قال أوصاني خليل،
ما في إشكال. أنت تقصد الخليل هنا، ما المراد بها؟ لا، ما يتخذ الإنسان ما يتخذ غيره خليل، وإنما المراد به هنا أي حبيبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخلة المراد بها، لا شك أنك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على قول أي شخص، فهو حبيبك وخليلك عليه الصلاة والسلام. يختلف النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، عرفت ولا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر وينهى بماذا؟ بالشرع. فأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ الأوامر والنواهي. وضح لك؟ فليس فيه معارضة. تقول: هل يجوز أن يقول إنسان لآخر له عنده حاجة أنا محتاج لك، ثم يقول الآخر له احتاج لله فقط، من باب أن هذه الكلمة خطأ؟ فما الجواب؟ لا، هذه الكلمة ليست خطأ على إطلاقها، فإن كلمة الحاجة، فإن الإنسان قد يحتاج إلى غيره في أمور يقوم بهذا الإنسان ويستطيع بقيامه. فأنا أحتاج مثلا إلى زوجة معي في البيت، هذا ليس فيه نقص، أليس كذلك؟ المرأة تحتاج إلى رجل، هذا ليس فيه نقص. الرجل يقول لصاحبه أنا أحتاج لك الليلة في أن تذهب إلى كذا وكذا وكذا، هذا ليس فيه خلل، لأن هذا فيه ما هو يقدر عليه. أما لو قال له أنا أحتاج لك في أن تفعل كذا وكذا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا الذي لا يجوز. أما هذه الكلمة فلا شك أنها جائزة من جهة ما وصفنا لكم. تقول: لدينا دروس في أحد المساجد مع جماعة من الأخوات، وهناك أخت تثير الفتن وتغير نظام المسجد ما شاء الله، وتبدل أماكن بعض الأخوات القديمات. إيش تقصد تبدل؟ يعني تغير ما كنت، وهي تعلق لوائح على الجدران فيها كلام قد يثير المشاكل، فما حكم هذه الأخت وما هي الطريقة الصحيحة للتعامل معها؟ أيضا هذا لغز، لأنني لا أعرف، كما قلت لكم هذه الأسئلة يعني لا أستطيع أن أحكم حكم كلي، لأنني لا أعرف من الأخت وما هي أوصافها من جهة العلم، وهذا التغيير ما هو، هل هو لمصلحة أو لغير مصلحة، وما هي اللوائح التي تعلق إلى آخر هذا. ولكن من جهة الحكم بشكل عام هي تقول فتن، والله أعلم بهذه الفتن، فإن كانت فتن هذه الأخت لا شك أنها تناصح ويبين لها الحق بأن ما تقومين به مخالف، وقد يؤدي بنا إلى المشاكل مع الناس، وقد يؤدي إلى ضياع الدعوة إلى الله تعالى بسبب عدم الحكمة. هذا من جهة الجواب إجمالا، وإلا أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها، يعني لا أدري ماذا تريد بهذه الفتن، ومن هذه المرأة، وإلى ماذا تدعو، وما هي الفتن التي تعنيها. فقد تكون بعض المسائل تقول بأنها فتن وهي ليست بفتن، فأنا أحكم حكم عام من جهة أنها كما قالت بأنها تغير وتثير الفتن وتغير نظام المسجد وتبدل أماكن بعض الأخوات، فلا شك أن هذا أمر مخل كأصل، إن هذه المرأة لا ينبغي لها أن تفعل هذه الأفاعيل، لأن هذا يضيع الدروس ويضيع نظام هذه الدروس. فمثلا لو قلنا نحن نغير الجدول في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر، ثم الأسبوع القادم قلنا لا نجعل هذا الدرس بدل كذا، سيصبح خلل، والذي يحضر الدروس لا يستطيع أن يستمر. لماذا؟ لأنه سيتفاجأ اليوم درس كذا، نحن قلنا درس كذا وأنا كنت أريد درس كذا، فهذا يؤدي إلى عدم الاستمرار. ولهذا الذي يستمر في التدريس شتان بين إنسان مستمر ومتقطع، ولهذا الذي يتقطع لا شك أن الحضور يحصل فيه خلل. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يحضر سيقول ما أدري هل الشيخ سيأتي أو لن يستمر في تدريسه أو إلى آخره. ولهذا الاستمرار في الدروس والنظام مطلوب. لماذا؟ أن هذه الأمور مما دعا إليها الشارع، ترتيب هذه الدروس، هذه الأمور مطلوبة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان واعد النساء على يوم كما تعلمون، إذا جعل يوم يقام فيه درس ليس بدعة كما يظن بعض الجهلة، لا، هذا أمر مطلوب محبوب، وسيلة شرعية دل عليها الشرع، كما قلت لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يوم للنساء، وكانت أيام هناك للنبي صلى الله عليه وسلم يعظ فيها الصحابة. ولهذا هذا بشكل مجمل، وإلا إن كان لديها تفصيل فعليها أن تبين إذا أرادت أن تفصل في غير هذا المكان، يعني إذا أرادت أن تفصل تفصيل آخر تبين فيه ما تريد، لأن هذا الإجمال الإنسان لا يستطيع أن يحكم، يخشى أن يحكم حكم يكون غير صائب. أما بشكل مجمل فأنا أحكم هذا الحكم المجمل، وهي تقدر إن كانت هذه فتن أو ليست بفتن، وهذا التغيير هل هو لمصلحة أو لغير مصلحة، والله أعلم. نعم، هل لدي سؤال؟ اكتفيتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوصل بنا الكلام على أبواب المساجد إلى قول المصنف رحمه الله: باب رفع الصوت في المسجد. نعم، هنا وقفنا، ما أخذنا هذا الباب، انتهينا من باب دخول المشرك. طيب، اقرأ.
قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال
حدثنا نعم، أعد. علي بن عبد الله المديني، يحيى ابن سعيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان
قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا معاذ بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصدني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال بل انتما ومن اين انتما قال انا من الطائف قال وكنتما من اهل البلد ارجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب، وهو لا زال في بحث أحكام المساجد، أراد بهذا الباب بيان حكم رفع الصوت في المسجد والخلاف في ذلك، هل رفع الصوت في المسجد جائز أو غير جائز. ومر معنا أو مرت معنا مسألة رفع الصوت بالعلم وبغيره، وسيبين المصنف أعني به الحافظ رحمه الله هذه المسألة. فقال أشار إلى الخلاف، إذن رفع الصوت في المسجد فيه خلاف بين أهل العلم، ننظر إلى هذا الخلاف. قال نعم، الإمام مالك رحمه الله كره رفع الصوت مطلقا سواء كان للعلم او لغيره، اقال ام في غيره. قال بعض، والبعض الاخر قالوا بان الصواب هو انه يرفع لغرض ديني او لنفع، مثلا طلب علم تدريس، لا شك أن المدرس في رفع صوته تأثير، أليس كذلك؟ فلذلك قالوا رفع الصوت هنا جائز إن لم يكن مستحب. كذلك لنصيحة احتاج لها هذا الناصح مثلا وراد أن يبين، ولذلك هذا القول هو الصواب. وتذكرون ما مر معنا من حديث أو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم وتحمر عيناه كأنما ينذر من جيش قادم، فهذا دليل على رفع الصوت، ولكن هذا لوجود الحاجة، وهي ماذا؟ خطبة الجمعة، لأن هذا الصوت إذا ارتفع أثر، ولهذا كان القول الصواب بأنه يجوز إذا كان لحاجة، أما ما عدا ذلك فلا شك أن قول عمر هنا في النهي عن رفع الصوت هو المعمول به. قال
وحديث كعب التابع على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تنزل ضرورة إليه، وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي.
نعم،
يقول رحمه الله وساق البخاري في هذا الباب حديث عمر الدال على ماذا؟ على المنع، لأن عمر قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، يعني ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على أن عمر كان لا يرى رفع الصوت، وكان هذا الصوت الذي رفع لم يكن لحاجة، إنما هو لأمور لا فائدة منها. قال وحديث كعب، حديث كعب الذي سيأتي معنا، وهذا الحديث مر معنا في باب التقاضي والملازمة في المسجد، فهذا فيه رفع الصوت لأنه جاء فيه فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا إن دل على فقه البخاري رحمه الله أن رفع الصوت لا يجوز ولا ينبغي أن يفعل في المسجد إلا إذا كان لحاجة، فلهذا عقب تأثر عمر بماذا؟ بحديث كعب، حتى يبين لك بأن رفع الصوت قد يكون جائز إذا كان لحاجة. أين وجه الدلالة؟ أن الأصوات هنا ارتفعت من الخصمين، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذين الرجلين وانتهرهما من ماذا؟ من رفع الصوت، بل سكت، وإنما قضى بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة. لو كان رفع الصوت لا يجوز مطلقا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قد سبق بيانه. وكذلك قلت لكم كما في حديث الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في هذه الخطبة، فلذلك يجوز رفع الصوت إذا كان للعلم أو للحاجة أو ما كان مندرج تحت هذين الأمرين، أما ما عدا ذلك فينبغي أن تحترم هذه المساجد وأن تعطى حقها من عدم رفع الأصوات فيها. قال نعم، وردت أحاديث في رفع الصوت، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مجانينكم وصبيانكم مساجدكم إلى آخره، وهذه فيها في نهايته ولا ترفعوا أصواتكم، والأحاديث بذلك، لكن هذه الحديث بينا بأنها ماذا؟ بأنها ضعيفة وقد مرت علينا، فالأحاديث الواردة في النهي عن رفع الصوت ضعيفة، ولو ثبتت لقلنا بأنها تجمع أو يجمع بينها وبين ما ثبت من رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النهي وارد في الرفع عن النهي وارد عن الرفع رفع الصوت في المسجد إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فهو جائز، عرفتم؟ هذا إن ثبتت، فأما وهي لم تثبت فلا حاجة أن نخوض فيها، ويكفينا بذلك ما ثبت هنا عن عمر. قال
قوله حدثنا
الجعيد بن عبد الرحمن في رواية الإسماعيلي الجعفي الأوس، انتبه، يقول قوله حدثنا الجعيد، تصغير ماذا؟ الجعفي ابن عبد الرحمن، قال وهو في رواية الإسماعيلي الجعفي ابن أوس، وهذه مهمة جدا في المصطلح، تعرف بماذا؟ المؤتلف والمختلف. هنا الائتلاف في الأسماء والاختلاف، فقد يتفق الاسم ولكن هو هو، أو يختلف الاسم لكن هو هو نفس الشخص، فيظن أو المتفق والمفترق، فيظن الظان بأن هذا الاسم آخر فيبحث فلا يجد له ترجمة فيقول الرجل مجهول، أليس كذلك؟ والرجل هو عينه، ولهذا هذه من فوائد المصطلح. او يكون الاسم واحد متفق في الاسم لكن في حقيقته مختلف، فتجد فلان بن فلان ثقة وفلان بن فلان ضعيف او متروك، لكن هذا كيف تميز بينه وبين الاخر؟ تأتي هنا فائدة الطبقات، من الطبقة إن كان من طبقة واحدة يأتي البحث في التلاميذ وفي الشيوخ، من أخذ عنه ومن روى عنهم، من هنا يعرف هل هذا فلان هو الثقة أو فلان هو الضعيف. أما إذا فرضنا بأنه لم نجد لا هذا ولا ذا، يعني ما استطعنا، في النهاية ماذا نفعل؟ نتوقف، عرفتم؟ نتوقف في الحكم على الحديث ونبحث عن طرق أخرى. المهم هنا قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن وفي رواية الإسماعيلي الجعد ابن أوس، قال وهو هو، يعني هذا هو نفس الشخص ولا تظن بأنه رجل آخر. قال فإن اسمه الجعد ويصغر بماذا؟ الجعيد، لأن تصغير الجعد جعيد. قال نعم، وهو ابن عبد الرحمن ابن أوس وقد ينسب إلى جده. الجعيد بن عبد الرحمن نسب إلى من؟ إلى أبيه، أليس كذلك؟ فتقول الجعيد بن عبد الرحمن أو الجعد ابن عبد الرحمن، أو تجد أنهم يقولون الجعد ابن ماذا؟ الجعد ابن أوس. فهنا نسب إلى ماذا؟ إلى جده. لماذا ينسب إلى جده؟ مر معنا مرارا وتكرارا لشهرته، فإنه اشتهر بين المحدثين بهذه النسبة، أليس كذلك؟ إسماعيل ابن علية، أليس كذلك؟ نسب إلى من؟ إلى أمه، وكان يقول ليس في حلف من نسبني إلى أمي. فاضطروا في هذه النسبة لماذا؟ لأنهم لا يعرفوا إلا بهذا، إسماعيل ابن من؟ ابن علية، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس أمور كثيرة، صحيح أن فيها قد يكون قدح، لكن لا يعرف هذا الرجل إلا بماذا؟ إلا بهذه النسبة. فلهذا تجد أن المحدث رحمه الله يضطر في ذكر فلان ابن فلان، أو فلان وصفه كذا، رغم أن هذا الوصف فيه ما فيه، ليس كذلك؟ فانظر إلى التراجم، فلان كذا، وهذا ذم، لكن لا يعرف إلا بذلك، أليس كذلك؟ الضعيف مثلا هذا ورد لكن ليس لكذا، و إلى آخره. فهذه النسبة هي التي تبين فلان هل هو الثقة أو ليس الثقة، لأنه لو ذكر باسمه ما عرف، لأنه اشتهر بماذا؟ بالنسبة، أو يشتهر بماذا؟ باللقب، أليس كذلك؟ أبو هريرة رضي الله عنه لو جاء قال عبد الرحمن، أول ما يتبادر في ذلك من عبد الرحمن هذا؟ تبدأ تبحث في التراجم، أليس كذلك؟ فهنا عبد الرحمن تعرف بأنه من؟ أبو هريرة، على اختلاف اسمه هل هو عبد الله أو عبد الرحمن أو إلى آخره، لكن اشتهر بكنيته، وعلى ذلك فقس. قال أيضا حدثني يزيد ابن خصيفة، قال هو ابن عبد الله ابن خصيفة نسب إلى جده. خصيفة هذا رجل أم أنثى؟ لماذا؟ لا، لو ما كانت جاءت جدي كيف نعرف؟ أحسنت، ما هي؟ ما فيها؟ أحسنت، لو كان خصيفة هذا مؤنث لكتبت ابن بالألف، احفظوا هذا، هذه كفائدة، عرفتم؟ لو كانت خصيفة هذه مؤنث لكتب يزيد بالألف، ابن خصيفة، يعني توجد ألف، لكن لما لم تذكر الألف عرفنا بأن المذكور رجل، ولهذا تجد أحمد بن عبد الحليم ابن من؟ تيمية، تجد الألف لأنه نسب إلى من؟ تيمية، واضح؟ يعني إلى امرأة، فهذه فائدة احفظوها. نعم. انتبه، يقول رحمه الله، انتبهوا لهذا الطريق الآن، قال وروى حاتم ابن إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد، عن من؟ عن السائب بلا واسطة، يعني بدون ذكر من؟ يزيد ابن خصيفة، واضح؟ يعني بدون ذكر من؟ يزيد. فهل هذا سقط أم ماذا؟ وضح لكم؟ قال نعم، قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن عن السائب، فهل هذا يعتبر قدح لأنه لم يذكر يزيد؟ أبدا. فإن الجعيد سمع من من؟ سمع من السائب بن يزيد، فإذا سمع منه فلا يضر أن يذكر شيخه أو لا يذكر، إلا إذا كان يدلس تدليس، إذا عرف بأنه يدلس هنا ننتبه له، عرفتم؟ إذا كان مدلس والرجل ليس كذلك فإن له شيخين، أخذ عن من؟ عن يزيد، وأخذ عن السائب، فلا يضر إن ذكر يزيد أو لم يذكر، لأن هذا من باب الاختلاف الذي لا يقدح في السند. إذا كان الراوي روى عن شيخين وشيخه هذا الأول سمع من شيخه الآخر، فمر يروي عن شيخه عن شيخ شيخه الذي هو شيخه، ومر يروي بدون هذه الواسطة، فإن هذا لا يضر كما هو معروف في مصطلح الحديث، عرفتم؟ متى يضر؟ إذا كان هذا يدلس فإنه يضر، إذا عرف بماذا؟ بالتدليس، فإنه قد يحذف شيخه ويذكر شيخ شيخه، أليس كذلك؟ هنا يكون الضرر، هنا يكون الضرر، نعم. وهذا يعرف بماذا؟ التدليس ماذا؟ أن يحذف شيخه. ما هو تدليس الشيوخ؟ هل تدريس شيوخ؟ تدريس فيه نوع من تدريس التسوية، لا شك، لأن تدريس التسوية ما هو؟ أن يحذف شيخ شيخه، أليس كذلك؟ ويجعل طبعا شيخه سمع من من؟ من شيخ شيخه، أليس كذلك؟ هنا يأتي الخلل، هنا يأتي الخلل، واضح لكم؟ أما تدليس الشيوخ فهو يختلف، تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد يختلف، واضح لك؟ عرفت؟ نعم.
وعند عبد الرزاق وطريق
أخرى عبد الرزاق أخرجه في مصنفه في المجلد الأول في 28 و300 رقم 13 و700 1000.
كان عمر يقول لا تنفروا اللغم، فدخل المسجد فإذا هو من ربيه قد ارتفعت أصواتهما، فقال إن مسجدنا هذا لا يقع فيه الصوت الحديث، وفيه انقطاع عن نافع لم يدرك ذلك الزمان.
نعم، يقول هذا الحديث رواه عبد الرزاق ولكن فيه انقطاع، لماذا؟ لأن نافعا لم يدرك ماذا؟ لم يدرك زمان عمر، يعني لم يدرك زمان هذه القصة، عرفتم؟ التي وقعت. نعم. يقول كنت، قوله كنت قائما في المسجد، معنى الرواية هكذا، السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد، وقال كذا في الأصول بالقاف يعني قائما، وفي رواية بالنون نائما، ما الفرق؟ فرق واضح، الثاني فيه فائدة